ورعاهم. فقد ذهب عمرو بن العاص ومعه بعض القرشيين إلى النجاشي بعد أن سلكوا سبيل الرشوة آنذاك لبطارقة النجاشي وللقساوسة حتى يدلوا برأيهم في إبعاد جعفر ومن معه وتسليمهم لمشركي قريش. دفعوا بالهدايا للبطارقة والقساوسة وذهبوا إلى النجاشي يقولون له: أيها الملك، جاء بلادك شباب سفهاء من شبابنا سفهوا ديننا وأحلامنا وأتوا بدين جديد لا نعرفه ولا تعرفه أنت، فقطعوا الأرحام وفرقوا بين الوالدة وولدها وبين الوالد وولده، ولكن وكانوا فعلوا ذلك بعد أن أعطوا رشوة لكل قسيس، حتى إذا جمع النجاشي القساوسة واستشارهم يكون الرأي رأي من قال برد جعفر وأصحابه إلى مشرك مكة. ولكن ومن فضل الله، والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، والله الذي يقلب القلوب، أرسل النجاشي إلى جعفر ومن معه فأصيبوا بكرب شديد. ماذا سيقولون للنجاشي؟ فقال قائلهم: نقول في ذلك ما علمناه من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وما نزل في كتاب الله، كائن في ذلك ما هو كائن. فذهبوا إلى النجاشي ودخلوا عليه فسلموا عليه، فسألهم: من أنتم وما الذي جئتم به ولماذا شكاكم قومكم؟ أسئلة وجهها لهم. فقال جعفر وبإيجاز: أيها الملك، وفي بعض الروايات ولتحرر، إنك ملك ولا يصلح عندك كثير الكلام، لكن عموما قال: أيها الملك، كنا في جاهلية وشر، يأكل القوي منا الضعيف، ونزني ونسرق ونقطع الطرق، ونأكل الميت والجيف، ونقطع الأرحام، فبعث الله إلينا نبيا نعرفه ونعرف صدقه ونعرف نسبه، فأمرنا ألا نشرك بالله شيئا، ولا نسرق ولا نزني ولا نقطع الطرق ولا نأتي ببهتان نفتريه، وأمرنا بالصدق والعفاف والصلة. فحاربنا أقوامنا ونكلوا بنا واضطرونا إلى الخروج من بلادنا وديارنا، فسمعنا عنك خيرا وأنك ملك لا يظلم عندك أحد، فجئنا إلى بلادك. فسألهم: هل عندكم شيء مما جاء به هذا الرجل الذي يقول أنه نبي؟ فتلوا عليه بعض الآيات في مواطن من سورة طه، مواطن من سورة طه ومن سور أخر، فبكى النجاشي وقال: انصرفوا، أنتم آمنون عندي، من سبكم غرم. فانصرفوا والحمد لله. فعاود عمرو بن العاص وكان من ذوي الدهاء والحيل قبل أن يسلم، عمد عمرو بن العاص مرة ثانية وقال لأصحابه الذين أتوا معه من أهل الشرك: لا أقولن عند هذا الرجل غدا مقولة أستأصلهم بها وتكون سببا في قتلهم. فقال بعض جلسائه: هؤلاء على أي حال أرحام لنا، أرحام لنا، فارفق. ولكنه أبى وذهب إلى النجاشي فقال: أيها الملك، إنهم يقولون في ابن مريم قولا عظيما، ويسفهون ما عليه النصارى، إنهم يقولون في ابن مريم قولا عظيما، فاستدعاهم النجاشي مرة أخرى فوقع بهم من الكرب والبلاء ما لا يكاد يتحمل. لكن قال جعفر رضي الله عنه نفس المقالة الأولى، قال: نقول عنده والله ما هو ما قد تعلمناه من نبينا، وليكن في ذلك ما يكون. فذهبوا إلى النجاشي فقال لهم: ما تقولون في عيسى بن مريم؟ قالوا: نقول ما تعلمناه من كتاب ربنا ومن سنة نبينا، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، الحق من ربك فلا تكن من الممترين. وتلوا عليه الآيات، وآيات من سورة مريم، أذكر في الكتاب مريم، إلى قوله: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا، في آيات. والنجاشي ينصت أشد الإنصات لكلامهم، فبكى بكاء شديدا وقالوا وقال: والله ما زدتم على ابن مريم قدر أم له، اذهبوا فأنتم سيوم بأرضي، أي آمنون بأرضي، لا يعترضكم أحد بسوء، من سبكم غرم ثم من سبكم غرم ثم من سبكم غرم. ونال هذه الفضيلة فضيلة الهجرة إلى الحبشة، فلهم أجران: هجرتهم للحبشة وهجرتهم للمدينة، جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وعثمان بن عفان الحيي الكريم زوج ابنتي النبي صلى الله عليه وسلم واحدة بعد الأخرى، وإن رغمت أنوف الشيعة البغضاء، عثمان نال رضي الله عنه شرف الهجرتين مع جعفر، نال هجرة إلى الحبشة وهجرة إلى المدينة، وكان ثم صحابة آخرون معهم، ومن النساء أسماء بنت عميس وأم حبيبة وأم سلمة رضي الله عنهما. بقوا زمنا واشتد الكرب بالرسول وأصحاب الرسول بمكة، فأذن لمن أراد أن يهاجر أن يهاجر، وأيضا كان ممن أراد أن يهاجر أبو بكر رضي الله عنه لاشتداد الكرب والبلاء عليه. فخرج أبو بكر، خرج مهاجرا من مكة، إلى أين؟ إلى مكان يأمن فيه، فالتقى به ابن الدغنة سيد القارة، قال: أين تذهب يا أبا بكر؟ قال: أهاجر، أعبد ربي، أسيح في الأرض، أعبد ربي عز وجل، فقد أخرجني قومي. فقال له ابن الدغنة: والله يا أبا بكر، مثلك لا يخرج ولا يخرج، إنك تصل الرحم وتحمل الكل وتنصر المظلوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق، هل ترضى أن تنزل في جواري أبا بكر؟ فنزل بجوار ابن الدغنة زمنا، وبعد رجع إلى مكة آمنا في جوار ابن الدغنة، وبعد بنى في بيته مسجدا، وكان يقرأ قرآنا، وكفار نسوة قريش والصبيان يلتفون حوله. الشاهد من الأمر أن قريشا قالوا لابن الدغنة: لا نريد أن نغفرك في ذمتك وفي جوارك، إما أن تمنع أبا بكر من القراءة فقد فتن نساءنا وأبناءنا، وإما أن يكون الأمر أمر آخر. فترك أبو بكر جوار ابن الدغنة ورضي بجوار الله ورسوله، فأراد أن يهاجر إلى المدينة، فقال الرسول: ما حاصله؟ على رسلك يا أبا بكر، على رسلك يا أبا بكر، يعني لعلي أكون لك صاحبا. قال: أتطمع يا رسول الله أن يؤذن لك؟ فأفاده النبي بما حاصله: نعم أرجو أن يؤذن لي، أو عفوا قد يؤذن لي الحاصل. وكان الرسول أيضا قد بعث في إلى المدينة بعض أصحابه، لما جاءه الأنصار يبيعون، وبيعة العقبة الأولى وبيعة العقبة الثانية الكبرى، أرسل معهم من يعلمهم أمر دينهم. فكان ثم صحابة أفاضل كأسعد بن زرارة وسعد بن معاذ وسعد بن عبادة، طائفة من الأفاضل أسلموا. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير معهم، ذلك الشاب الذي كان مطرفا ولكن وبعد أن أسلم سلك مسلك الرجال الأبرار الأتقياء الذين يصبرون على الدنيا الفانية الزائلة ابتغاء وجه الله وابتغاء مرضات الله. فذهب مصعب يعلم الناس، وكان هناك أيضا عدد من الصحابة سبقوا الرسول إلى المدينة، فأحدثوا حركة ونهضة هناك إيمانية، فأصبح أهل المدينة كلهم يرغب أن يأتيهم النبي صلى الله عليه وسلم. وكانت في المدينة توطئات لمجيء النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت هناك حروب بين الأوس والخزرج قتل فيها صراتهم وتيتم فيها أطفالهم، فكانوا كادوا أن يتفقوا على رجل يجمعهم مع عدم محبتهم لواحد من الأوس والخزرج، وإن كانت الكلمة قد اتفقت على عبد الله بن أبي بن سلول أن يحكمهم قبل مجيء النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن وبعد، فرسول الله صلى الله عليه وسلم أذن له في الهجرة، صلوات الله وسلامه عليه، فأخذ للأمر عدته، وأخذ للأمر ترتيباته الخاصة به. ففي بعض الروايات ورجالها ثقات، وقد اجتمعت قريش للنيل من رسول الله بقتله صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك، أي يسجنوك أو يقيدوك، ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فعلى ما ورد في الروايات أن القرشيين اجتمعوا على قتل الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن يقتله منهم عدد من شبابهم حتى تتفرق دمه بين القبائل، فلا تستطيع بني هاشم أن تقاتل كل القرشيين فيتفرق الدم بين القبائل، فأجمعوا كلمتهم على قتل النبي صلى الله عليه وسلم من كل قبيلة، على ما ذكر كتاب السيرة: يخرج رجل شاب من كل قبيلة 40 شابا فيضربونه ضربة رجل واحد، ويقتلونه قتلة رجل واحد، وهو خارج في الفجر أو ينقض عليه في بيته. فرتب النبي لذلك بإذن الله ترتيبات حسان، وأتي بعلي على ما ورد بإسناد الرجال وثقات ينام في فراش النبي صلى الله عليه وسلم، فنام علي في فراش النبي، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن ينال بسوء، فرأى هؤلاء الشباب وقوفا على الباب، أخذ بعض الحصيات ولم يروه قذف بها في وجوههم، شاهت الوجوه، فأعمى الله بصرهم عن نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، وعلي نائم رضي الله عنه يتقلب في الفراش. خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر، وقد أعد أبو بكر راحلتين، وعرض على الرسول راحلة، فأبى الرسول إلا أن تكون بالثمن، ما قبلها بدون ثمن، بل قال بالثمن، فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم. وكان قد أعد رجلا من بني عبد الديل، هاديا خريتا رجل مشرك، ولكن كان أمينا وعالما بالطرق، مع أنه كانت بينه وبين الكفار عداوات. فهذا الرجل الذي من قبيلة بن عبد الديل استأجره النبي هاديا خريتا عالما بطرائق الهجرة. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر رضي الله عنهما، وتوعد مع هذا الرجل مكانا يلتقيان معه فيه. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وعلي يتقلب في الفراش، خرج النبي ووقف على جبل الحزراء ينظر إلى مكة وإلى بيوتها ويقول، والدم ينزرف من عينيه: والله يا مكة إنك أحب بلاد الله إلى الله وأحب بلاد الله إلي، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت، ولكن هكذا تترك البلاد ويفارق العباد لإقامة أمر الله عز وجل، لإقامة الدين. صدق الله إذ قال: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون، اعبدوا الله حيث ترأت لكم عبادته. ثم وساهم بقوله: كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. خرج النبي صلى الله عليه وسلم موسرا طاعة ربه وعبادة ربه على دور وبيوت ستفنى ويبقى الإيمان بالله عز وجل. خرج وهو أبو بكر رضي الله عنهما، فاتجه إلى غار ثور، غار في جبل ثور، اتجه إلى غار ثور فدخل فيه فجلس فيه، والمشركون الشباب وقوف ببيت الرسول عليه الصلاة والسلام، وعلي يتقلب في الفراش يوهمهم أنه رسول الله وأنه ما زال باقيا، حتى استقر النبي عليه الصلاة والسلام فيما استقر وسلم منهم، فدخلوا على علي كي يقتلوه يظنونه الرسول عليه الصلاة والسلام، فإذا به علي وليس لهم في قتل علي من حاجة، علي كان صغيرا ليس لهم في قتله من حاجة، فتركوا عليا رضي الله تعالى عنه. ورصدت قريش كل مال وكل الهدايا لمن يأتي بالرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبه حيا أو ميتا. فطفق الناس يبحثون ويضربون الأرض شرقا وغربا بحثا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وعن المجيء به حيا كان أو ميتا صلوات الله وسلامه عليه. فصار قوم يقطفون الآثار، يقفون الأثر، يعرفون آثار الأقدام، فتتبع قدم النبي صلى الله عليه وسلم. فوصل أمرهم إلى غار ثور، فإذا بالغار شكله لا يوحي بأن النبي دخله ولا أن أبا بكر دخله، فوقفوا واجمين: ماذا نصنع؟ وسبحان من صرفهم وسبحان من خذلهم، وإلا فكما قال أبو بكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهما في الغار: يا رسول الله، القوم خارج الغار، لو نظر أحدهم تحت قدميه لأبصرنا يا رسول الله. وبكل ثقة في الله وحسن ظن بالله وحسن توكل على الله يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. فصرف الله أهل الشرك. ولقد قال تعالى في كتابه الكريم: إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله العليا والله عزيز حكيم. صرف الله على الشرك وبقي الرسول لم يتحرك في الغار من الغار ليلة أو ليلتين أو ثلاثا، وأسماء بنت أبي بكر تأتيهما بالطعام كل يوم في نطاقها، قطعت نطاقها جزئين، جزء تضع فيه الطعام والآخر تأتزر به، فلذا أطلق عليها ذات النطاقين. هذه أسماء بنت أبي بكر الفاضلة العاقلة الرشيدة رضي الله عنها، ولها مناقب تأتي في محلها إن شاء الله. الحاصل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر بات في الغار ليلتين أو ثلاث، وكان ابن أبي بكر يأتيهما بالأخبار ويصبح في مكة كبائت فيها. وبعد أن هدأت الأمور شيئا ما، إلا أن قريشا لم تهدأ، أرسلت أيضا من يتابعون الرسول في طريق الهجرة حتى يأتون به مع صاحبه حيا أو ميتا. فصار الرسول صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر مع الرجل من بني عبد الديل هاديا خريتا، وكان عامر بن فهيرة رضي الله عنه يأتيهما بلبن وينذرهما ويحذرهما إذا رأى شرا. وذات يوم وهما في الطريق إذا بسراقة بن مالك بن جعشم يلحق بهما على مقربة منهما بفرسه، فلما اقترب منهما استقسم بالأزلام كما كان أهل الجارية يفعلون، هل يلحق بهما الأذى أو لا يلحق؟ فجاءت الأزلام على النعت الذي يكرهه هو لا تلحق بهما الأذى مرتين أو ثلاث، لكنه أراد للجائزة الكبيرة التي رصدتها قريش لمن يأتي بالنبي صلى الله عليه وسلم حيا أو ميتا، أراد أن يتقدم. فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم فساحت رجل فرسه في الأرض مرتين أو ثلاث، فعلم أن الله سبحانه وتعالى لن يوصله إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فقال يا محمد ادعو الله لي وسأعمي عنك الأخبار. فدعا الله له وأعطاه عهدا إن مكنه الله أن ألا يؤذي سراقة بن مالك بن جعشم إلى آخر ما كان. فرجع سراقة وأسلم بعد ذلك. رجع سراقة من الطريق كلما رأى قرشيا جاء يتابع النبي قال أنا كفيتك هذا الطريق، محمد ليس في هذا الطريق. فسار النبي أبو بكر ومعهما من يأتيهما باللبن، وسار في الطريق آخذين بالأسباب. وإذا سئل النبي والنبي صلى الله عليه وسلم شاب لا يعرف، وأبو بكر وإن كان أصغر سنا من رسول الله عليه الصلاة والسلام لكنه شيخ كبير السن يعرف، عفوا ظهرت عليه علامات الكبر وإن كان أصغر سنا من رسول الله، الناس يعرفون أبا بكر ويسير بعد أن تجاوز مكة. من معك يا أبا بكر؟ يقول هذا هاد يهديني السبيل، وصدق، فالرسول هاد يهديه السبيل. مشى أبو بكر والرسول صلى الله عليه وسلم إلى أن قارب مشارف المدينة، وأهل المدينة كلهم في اشتياق إلى رسول الله وإلى رؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا يخرجون ينتظرون مقدمه، فإذا تعبوا رجعوا إلى بيوتهم. فكان ثم يهودي يرقب أيضا مقدم النبي مع الناس. فلما رجع الأنصار إلى بيوتهم واليهود ما زال باقيا رأى بياضا عن بعد، وكان رجلا حد البصر، فنادى بأعلى صوته يا معشر الأوس، يا معشر الخزرج، هذا صاحبكم الذي تنتظرون. فخرجت إليه جموع أهل المدينة، خرجت إليه ركائب أهل المدينة، وكما قال أنس المدينة أنارت بمقدم رسول الله، كأن المدينة أنارت بمقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. رجال سعداء بمقدم الرسول، مؤمنون سعداء بمقدم رسول الله، شباب سعداء بمقدم رسول الله، وكذلك نسوة سعيدات بمقدم رسول الله عليه الصلاة والسلام. رحبوا بالنبي عليه الصلاة والسلام أحسن ترحيب وأجمل ترحيب، فبدل العسر بيسر، وكل يريد أن ينزل النبي عنده. فالرسول عليه الصلاة والسلام كلما جاء رجل يأخذ بخطام الناقة يقول دعوها فإنها مأمورة، فتركوها فاستقرت عند بني النجار أخوال رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث مكان المسجد النبوي. وخرجت نسوة بني النجار وبنات بني النجار يقولن نحن جوار من بني النجار، يا حبذا محمد من جار، صلوات الله وسلامه عليه. هذا وإلى أسئلة إخواني وفقهم الله لكل خير فيما يتعلق بهجرته صلوات الله وسلامه عليه.
الهدى في اتباعه محمد فهو كالسمع والبصر، سيرة أعظم السيرة اتباعه محمد فهو كالسمع والبصر، سيرة أعظم السيرة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم وبأسئلتكم عن هجرة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. ألحقنا الله إياكم بهذا النبي الكريم في مقعد صدق عند مليك مقتدر، اللهم آمين. تفضل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد شيخنا بارك الله فيك ورضي الله عنك، مواقف السيرة كلها عظيم، لكن أي هذه المواقف أعظم في نظر حضرتك وفضلتك، وأيها أعظم تأثيرا في واقع الأمة؟
كلها طيبة، وكل خطوة من خطوات النبي صلى الله عليه وسلم يستفاد منها أمر، ومن أجمل ذلك وأجله وأعظمه فيما أرى والله تعالى أعلم، مع أن كل سيرة الرسول عظيمة، حسن التوكل على الله مع عدم اليأس من رحمة الله وعدم الاستسلام. فهما في الغار، صاحبه يقول له يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدميه لأبصرنا، ولكن ثقة في الله وحسن توكل على الله يقول لا تحزن إن الله معنا، فمن كان الله معه فلن يضل. فهذه المعية الطيبة من أعظم ما يستفاد، أننا نحرص على أن نكون من الأتقياء حتى يتولانا الله، نحرص على أن نكون من الصالحين حتى يتولانا الله ويدبر لنا أمرنا تدبيرا أحسن وأعظم وأفضل مما ندبره لأنفسنا. فهذا من أجل ما لفت نظري، الثقة بالله لا تنقطع أبدا، الثقة بالله. وإن كان البلاء أمام عينيك سيقع بك، ولكن كما قال أيضا الكليم موسى عليه السلام لما قال له أصحابه إنا لمدركون، قال كلا إنما يا ربي سيهدين، العدو وراءنا والبحر أمامنا إنا لمدركون، وبكل ثقة في الله كلا إنما يا ربي سيهدين. والله أعلم.
شيخنا بارك الله فيك، أول ما بناه النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة كان المسجد، فما أثر ذلك في الأمة؟
بلا شك أن المسجد منبع لكل خير، ففيه يتربى الرجال، يتربى الرجال على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيه تتنزل الخيرات، فيه ملتقى لأهل الصلاح، يتناصحون، يرتبون أمورهم. فاجتماع أهل الصلاح في نفسه نعمة عظيمة من الله سبحانه وتعالى. ولذا ترى أعداء الله يسعون لتخريب بيوت الله. ألم ترى أن الله قال في كتابه الكريم إن الذين كفروا ويصدون عن المسجد الحرام إن الذين كفروا ومن شأنهم وعادتهم الصد عن المسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه الباد. ولقد قال تعالى ومن أظلم من منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. فوجود الناس في المسجد بداية كل خير لأن اجتماع الصالحين في نفع عظيم. يتذكر الشارد يذكر التقي وذكرى تنفع المؤمنين. لو كان المقام يسمح لاستطردت في فضائل المسجد، لكن على أي حال وكما قال تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. شيخنا بارك الله فيكم، يعني لو أذنت لنا يعني نبذة قصيرة عن شعب أبي طالب لعلنا تخطيناه.
شعب أبي طالب هو ليس له تعلق بهجرة النبي صلى الله عليه وسلم، إنما كانت شدة وبلاء حل بأهل الإيمان. الأسانيد في قصة شعب أبي طالب تفتقر إلى الصحة، ولكن أطبقت كلمات الذين كتبوا في السير على أنه كان الحاصل أن أهل مكة ولما مات أبو طالب عن الرسول صلى الله عليه وسلم اشتدوا على الرسول عليه الصلاة والسلام وحاصروه، واتفقت كلمتهم على أنهم لا يتزوجوا من المسلمين ولا يزوجوهم ولا يبيعون لهم ولا يشترون منهم ولا يعاونهم أي نوع من أنواع المعاونة. وحصرهم في مكان قيل والله سبحانه أعلم. فأكل الصحابة آنذاك ورق الشجر، أكلوا ورق الشجر، وقد ثبت أنهم أكلوا ورق الشجر من الجوع كما قال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. وقيل فيما قيل أن أم المؤمنين خديجة مرضت مرضا كان سببا في وفاتها، والله تعالى أعلم بسبب الجوع الذي أتراها وهي في شاب أبي طالب. لكن الأسانيد بذلك كما أسلفت تفتقر في هذا المقام، أو الأسانيد نحن في حاجة إلى أسانيد صحاح، والله أعلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد، شيخنا بارك الله فيكم وغفر الله لكم، لا يخفى عليكم ولا على إخواني وعلى المسلمين ولا على المسلمين جميعا أنه قد انتشر بين المسلمين الاحتفال برأس السنة، برأس السنة الهجرية، فهل هذا يشرع؟
لم يرد هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه، لم يرد عن الرسول الاحتفال بعيد رأس السنة الهجرية ولا الميلادية ولا الاحتفال بغزوة بدر ولا الاحتفال بفتح مكة ولا الاحتفال بالنزول القرآن ولا الاحتفال بالنصر يوم الأحزاب، كل هذا لم يرد. ونحن كمسلمين لنا عيدان، قال تعالى ولكل أمة جعلنا منسكا، فمن الذي جعل المناسك؟ النسك هو الله سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه لما كان اليهود يلعبون في يوم عيد إن الله أبدلكم خيرا منهما الفطرة والأضحى، إن الله أبدلكم خيرا منهما الفطرة والأضحى. فليس لنا إلا عيدان. لكن كلامك لفت نظري بارك الله فيك إلى التنبيه على أمر، وهو الاعتزاز بالتقويم الهجري، الاعتزاز بالتقويم الهجري. الرسول كما لا يخفى عليك جلس 13 عاما بمكة وعشر سنين بالمدينة. منذ الهجرة اعتمدوا التوقيت الهجري المبني على رؤية الهلال، والله قال في كتابه يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. فالأحكام الشرعية كلها عندنا تنبني، الأحكام المختصة بالمواقيت، على التقويم الهجرية. والوالدات يرضان أولادهن حولين كاملين، حولين هجريين، صيام شهرين متتابعين بالشهور الهجرية وهكذا. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 14 شهور هجرية أيضا. فكل هذا مبني على التقويم الهجري.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل التلاوة التي تلاها جعفر رضي الله عنه على النجاشي كانت من سورة طه أم من سورة مريم؟
لا، من سورة مريم، ولعله حدث سبق اللسان في طه كصورة مريم بارك الله فيك.
هل مصافحة صفة بيعة النبي صلى الله عليه وسلم للنساء هل كانت باليد مصافحة أم لا؟
يصلت هذا بالهجرة؟
نعم
في البيعة. إذا كن مؤمنات مهاجرات فامتحنهن تقصد؟
في البيعة نعم.
لم تكن باليد. قالت عائشة والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط، إنما يقول قد بايعتكن كلاما.
فضيلتكم أنا قرأت في كتب السير أن النبي عليه الصلاة والسلام بعد ما انتهى من بناء المسجد مباشرة بنى بعائشة رضي الله عنها، هل هذا صحيح؟
ما عندي تحرير تاريخي فيه. وعقد عليها بمكة، لكن متى كان البناء؟ كان بالمدينة معروف، لكن متى بالضبط الله أعلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. أسأل الله أن يحفظك يا شيخنا وبارك فيك. بارك الله فيك. هل يستفاد من الموقف الذي حدث بين جعفر بن أبي طالب والنجاشي ثبات المؤمنين على الحق؟
بلا شك.
نعم.
بلا شك.
وهل أسلم النجاشي؟
صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم أربعا وقال إن أخا لكم بالحبشة قد مات، فصف أصحابه وصلى على النجاشي مكبرا أربع تكبيرات.
بارك الله فيك شيخ.
وفيك.
هل يؤخذ من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم مشروعية الأخذ بالأسباب؟
بلا شك أخذ بالأسباب في نوم علي، وأخذ بالأسباب مع أبي بكر في تجهيز راحلتين، وأخذ بالأسباب في ما صنعه من استئجار رجل من بني عبد الديل هديا خرية، وأخذ بالأسباب في أن ابن أبي بكر كان يأتيهما بخبر ما يدور في مكة، وأخذ بالأسباب في أن عمرو بن فهيرة كان ينأق بهما بغلس ينادي بغلس حتى ينبههما إلى المخاطر. أخذ بالأسباب عليه الصلاة والسلام في عدة مواطن. نعم.
جزاك الله خير.
وإياك.
نريد تذكيرنا شيخنا بموقف علي رضي الله عنه، المستفاد من موقف علي رضي الله.
المستفاد شاب صغير السن يضحي بنفسه فداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فداء للرسول الله صلى الله عليه وسلم، شجاعة وإقدام وحب للرسول صلى الله عليه وسلم. تفضل
شيخنا جزاكم الله خيرا. النبي صلى الله عليه وسلم هاجر من بلده التي هي من أحب بلاد الله إليه من أجل إقامة دينه، فهل يؤخذ من هذا أنه يجب على إخواننا الذين يقيمون في بلاد لا يستطيعون أن يقيموا دينهم أن يجب عليهم أن يهاجروا من هذه البلاد؟
إذا كانت هناك شعائر لا تقام، يعني قال لك ممنوع الصلاة مثلا، ممنوع أن تصلي، إذن حينئذ يلزمني وجوبا وفرضا أن أذهب إلى مكان أستطيع أن أصلي فيه، لكن بحسب الضغط الذي عليهم وبحسب التخلف عن الشرائع التي يؤمر بها، فمن ثم يتأتى الأمر، قد يكون وجوبا قد يكون استحبابا إلى غير ذلك، بل قد يكره أحيانا. يعني إذا كان واحد في بلدة كفر ولكنه نفاع ويدعو إلى الله ويقيم حجج الله على خلقه، يقيم الحجج على خلق الله، يقيم الحجج على خلق الله، وجوده نافع. نعم.
اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم هاديا خرية ليدله على الطريق صلى الله عليه وسلم، فهل هذا يستدل به على جواز استعمال أو الاستفادة من الكفار في أمور الدنيا؟
نعم، يجوز الاستفادة بالكفار في أمور الدنيا، وقد قال تعالى ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بدينار يؤديه إليك، من أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائمة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته غلام يهودي يخدمه، غلام يهودي كان يخدم الرسول صلى الله عليه وسلم في بيته. نعم. تفضل
شيخنا بارك الله فيك ورضي الله عنك.
وإياك.
في هذه الهجرة لما بين النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما، وفي الآية ثانية اثنين إذ هما في الغار، جعل النبي صلى الله عليه وسلم هو الثاني والله سبحانه وتعالى هو الثالث، هل في ذلك وجه إشكال في أن يكون المقدم أبو بكر رضي الله عنه؟
كيف المقدم أبو بكر؟
ثانية اثنين إذ هما في الغار، من الثاني شيخنا هنا؟
رسولنا صلى الله عليه وسلم وأبو بكر. المشكل ومعية الله معية ناصر وتأييد وحفظ ورعاية، لأن الرحمن على العرش استوى.
نعم جزاك الله خيرا.
تفضل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. شيخنا الصحابي الجليل صهيب الرومي رضي الله عنه، هل ثبت أن نزل فيه آيات من القرآن حينما اشترى نفسه من القرشيين بماله وهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟
ثبت في صهيب، نعم صهيب لما أراد الهجرة تبعه مشرك مكة فكادوا أن يدركوه، وكان معه نبل وكان راميا ماهرا، فلما رآهم عن بعد قال لهم وقد نصر أسهمه وكنانته: يا أهل مكة، تعلمون أني من أرماكم، فوالله لن تصلوا إلي حتى أنفذ ما معي فيكم، فإن شئتم تركتموني أهاجر على أن لي قينتان جاريتان تغنيان ومن المال كذا وكذا بمكة، فإن شئتم أن تأخذوا القينتين وأن تأخذوا أموالي التي بمكة أخذتموها وخليتم بيني وبين الهجرة، وإن أبيتم فلن تصلوا إلي حتى أنفذ ما معي فيكم. فقالوا إذن أين القينتان وأين المال؟ فدلهم على ذلك، فهاجر و استقبله النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى. وفيه نزل: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، والله رؤوف بالعباد، والله أعلم.
شيخنا بارك الله فيك وجزاك الله عنا خيرا وعن المسلمين، هل يستفاد من قول أبي بكر رضي الله عنه عندما سئل من هذا الذي معك؟ قال: هذا هاد يهديني السبيل. جواز التورية؟
نعم التعريض.
نعم التعريض.
وما كذب فعلا الرسول: هاد يهديني السبيل يهديني الطريق إلى الله، هذا هاد يهديني السبيل يهديني الطريق إلى الله، فالتعريض جائز. تعرف أصل التعريض؟ تعريض للمطلقة المتوفى عنها زوجها في عدتها، ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. لا صور طبعا، واحدة ماتت، عفوا زوجها مات وهي طويلة سمراء وعندها مثلا بنت، وأنت تريد أن تخطبها لكن العدة لا تسمح لك أن تتزوجها، فتقول: وددت أن الله يسر لي الزواج بصالحة سمراء أكفل يتيما. هي تقول: لعل الله أن يجيب دعائك، فكلاكما عرض. التعريض له أدلة، التعريض له أدلة.
قصة أبي بكر لما أراد أن يهاجر، يستفاد منها أنه يستحب أو يجوز للداعية المضطهد في بلاده الهجرة؟
بلا شك، إذا كان مضطهدا ولا يقيم أمر دينه: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون، كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون، والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسن. ولكن هنا تنبيه على أمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا هجرة بعد الفتح. ليس المعني عموم الهجرة، إنما المعني الهجرة التي كان لها ثواب إلى رسول الله. أما الهجرة مواطن الشر والفساد إلى مواطن الخير مشروع على الدوام. الذي قتل 100 نفس بما أفته العالم: اترك أرضك أرض السوء واذهب إلى بلدة أخرى، أنه يعبدون الله فاعبد الله معهم.
جزاكم الله خيرا. سؤال آخر، قول الله عز وجل: سيجعل الله بعد عسر يسرا، كيف نستفيد من هذه الآية بإسقاطها على الهجرة وإسقاطها على واقع المسلمين في هذه الأونة؟
فرج الله هم النبي صلى الله عليه وسلم وبدله بقومه أقواما يحبونه من كل قلوبهم وهم الأنصار، آووا رسول الله وأعانوه، وتمكن في مكة في المدينة عليه الصلاة والسلام، وبدأ يرتب المدينة كدولة مسلمة وكبنية لدولة مسلمة بدأت ترتيبات، فجعل الله له بعد العسر يسرى، ومن الضيق فرجا ومخرجا، والله أعلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. في كتب السير أن النبي عليه الصلاة والسلام أول جمعة صلىها في بني سالم، فهذا ثابت؟
في بني سالم لم يمر علي سند ثابت لها، لم يمر علي سند ثابت لها، نعم. إنما الذي مر علي أن أول جمعة جمعت بعد جمعة في مسجد رسول الله جمعة جمعت في مسجد جواسة بالبحرين، وبه يفتخر البحرين التي هي الإحساء، التي هي الإحساء، فيفتخر أهل جواسة بهذا المسجد للآن.
فضلتك، الذي أسس مسجد قباء هو رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
ظن أنه مؤسس قبل مقدم النبي صلى الله عليه وسلم، كان المهاجرون الأول قبل مقدم النبي يصلون بقباء، نعم.
فضلتك، جعفر رضي الله عنه هو الذي تكلم، وبلا شك معه ناس أكبر منه في هذه في الهجرة.
أكبر منه إيه؟ سنا؟
سنا يعني.
مثل؟
أنت قلت فضلك مع عثمان رضي الله
عنه. هل كان عثمان أكبر سنا من جعفر؟ أنا لم أحررها. ولا إشكال يعني. بارك الله فيك. تفضل.
شيخنا بارك الله فيكم.
وفيك.
يهاجر كثير من المسلمين إلى بلاد الكفر للعمل فيها عملا دنيويا، فهل يجوز ذلك؟
إذا أمن الشخص على دينه وأمن على أرضه وخلقه جاز له أن يذهب إلى بلاد الكفر للتجارة ونحو ذلك. أما إذا خشي على نفسه الفتنة فالله لا يحب الفساد.
هل وردت أفضلية في الصلاة في مسجد قباء؟ ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك؟
ورد حديث، ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي قباء كل سبت راكبا وماشيا، ماشيا وراكبا كل سبت. لكن حديث آخر أن صلاة في مسجد قباء تعدل عمرة في سنده مقال. نعم وإياكم مسلمين.
شيخنا بارك الله فيكم، هل أصر النجاشي بالإسلام وبماذا كان يحكم قومه؟
لم يسر النجاشي، عفوا، لم يسر بالإسلام، بل قال ما زدتم على ابن مريم قدر أملا، وفيه نزلت وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين.
بماذا كان يحكم قومه؟
يحكم قومه، التفاصيل هذه الله أعلم بها، لكن يحكمهم بالحق ما دام يستطيع إلى ذلك سبيلا. هذا وإخواني يشيرون إلى انقضاء الوقت، فبين يدي الانقضاء أسأل أن يبارك فيكم جميعا وجزاكم الله خيرا على تكلفكم المشاق، ونفع الله بكم إخواني القائمين على قناة الصفا والعاملين فيها، سدد الله على الطريق خطانا وخطاكم وجمعنا وإياكم بالمنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سيرة أعظم السير، السير للتواريخ والبشر، البشر سيد الخلق تاجها، تاجها والعلا في اسمه ظهر.